السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الكبيرة 49 وهي الخروج بالسيف والتكفير من كبائر. نعم، قرأتها
51 صح؟
اقرأ 49، ما شرحناها، اقرأ. الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر لأي شيء؟ قلنا أن الخروج بالسيف والتكفير من الكبائر لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم الخوارج، والتي هي فرقة ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم، والسنة المستفيضة والتي جاءت بصفة الخوارج وذمهم. قال الإمام أحمد: صح في الخوارج 10 أوجه، وقال ابن كثير: أكثر من 30 حديث وردت صحاح في الصحاح والسنن والمسانيد، يعني في ذم الخوارج. فالخوارج أخبث الفرق وأشرسها، وذلك لأنهم يرون قتل أهل الإسلام بالكبيرة، وأكثر أهل الإسلام يتعاطى الكبيرة. نعم، فإذا هم يرون قتل جمهور أهل الإسلام، وقليل من يكون في وصف الصلاح. نعم، ولذلك قال الإمام الأجري: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك قال بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. والخوارج هم الشراة الأجناس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، يخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وممن يروج لمذهبهم بالخروج على الأمراء جماعة الإخوان المسلمين في هذا العصر، والدواعش والقاعدة والرافضة لا شك. فالخوارج فرقة مارقة عن الدين، لا يؤلون في مسلم إلا ولا ذمة، ولا يفرقون بين بر وفاجر، يستحلون دماء أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما قال النبي: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه ليس هناك فرقة أشر منها، وقصتهم بدايتها معروفة، فلم يظهروا هم في زمن عثمان كما يظن البعض. في زمن عثمان كان هناك البغاة الذين حركوا قلوب الناس لبغض عثمان بذكر مثالبه، لكن لم يكفروه، بل خرجوا عليه لظلمه في زعمه، وأنه يقرب بنو عمومته في باب الوظائف ويترك الناس وكذا وكذا، فأخذوا يهيجوا عليه العامة، فخرجوا على عثمان على معنى البغي. أما ظهورهم فعلى الصحيح أنهم ظهروا في زمن علي، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما ظهرت الحرورية، شف لما ظهرت الحرورية قال علي: اذهب إليهم فناظرهم. فناظرهم المناظر الذي يعرفونها، ورجع منهم آلاف كما في رواية. فإذن ظهورهم في عهد علي، لأنهم في عهد علي كفروا علي ولم يكفروا البغاة في عهد عثمان عثمان. والخارج تعريفه كما قال ابن قدامة المقدسي: هو الذي يكفر ولو بكبيرة، ولا يشترط أن يكفر بكل كبيرة. فتجد الخارج في هذا العصر يقول: لا أكفر بالزنا بشرب الخمر، لكن يكفر الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله، يكفر معصية الحكم. طيب، الحكم غير ما أنزل الله عند الصحابة كانت معصية ولا كفر؟ الحكم غير ما أنزل الله، تفصيل بينه ابن عباس كما في صحيفة علي بن أبي طلحة. فإذا جحد الحاكم، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا جحد الحاكم حكم الله وحكم غير ما أنزل الله، حكم بالقانون الوضعي حال كونه جاحد حكم الله، فهذا كافر. كان يقول: حكمي مثل حكم الله، الحكم بما أنزل الله في هذا الزمان رجعية، حكم الله لا يصلح في هذا الزمان، جحده، هذا كافر. أما إذا قر بوجوبه ولكنه لشهوة استبقاء ملكه سائر الناس حكم بغير ما أنزل الله، هذا فاسق، كما فصل ابن عباس كما في الآثار التي خرجها الطبري من عدة أوجه. أن ابن عباس قال في قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم كافرون، قال كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. فورد أحاديث كثيرة في ذمهم، ومبدأهم كان ذلك الذي خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. أعوذ بالله، لا شك أنها كلمة كفر، وارتد الرجل بها، لأن الذي يتهم النبي بالظلم فهو كافر، فإن الله زكى نبيه وشهد له بالرسالة. نعم، محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار وحماء بينهم، فمن كذب الرسول أو شك فيه فقد شك في ربه سبحانه. قال: ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفهمونه فهم السلف، بل يفهمونه على ما يهون كما قال جرجي. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، أما الكتاب فيتأولونه على غير ما أنزل، هذا هلاك الأمة. وقال في الخوارج: هم الذين فعلوا ذلك، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفهمون. بفهم السلف على ما يهون. فبدل أن يفهم الكافرون في قوله ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون كفهم ابن عباس يفهمها بهواه ويقول هذه الآية تكفر الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله مطلقا فيكفر ويخرج عليه ويكون كل عامل عند هذا الحاكم من ضباط من حكومة كفار يجب الخروج عليهم وقتلهم. نعم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر نعم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم أيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. وفي عهد علي وجد هذا الرجل من قاتل علي الخوارج يعني بعض الناس ارتاب قال هؤلاء مسلمين وكذا فبين لهم علي صفتهم والنبي أخبرهم أنهم هناك سفاء أحلام وأنه أمر بقتلهم أو كما قال. وذكر علي علامة ذكرها له النبي وهي هذا الرجل الأسود الذي أحد يديه كثدي المرأة وفي آخر يده نعم مثل حلمة حولها شعيرات كم مرة معكم في مسجد أحمد. فأرسل علي البحث عنه فلم يجدوه قال لا رسول الله صادق ابحثوا عنه. مرة الثانية الثالثة وجدوه تحت قتله رفعوا هذا رفعوا هذا رفعوا هذا رفعوا هذا وجدوه مقتول وأتوا به لعلي فلعله كبر أو فرح ورأوا هذه الآية أمام أعينهم. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. نعم صفتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. شف إذن من صفاتهم صغر السن. إخواني الذين سمعتموهم في بيان وزارة الداخلية في دورة التوحيد كم كانت أسنان تراوح من كم لكم؟ 16 إلى هذا النحو يعني 24-23 غالبهم يعني قد يتجاوز إلى 25 أو أكثر قليل. سبحان الله العظيم تجلس مع الواحد منهم في سجون وزارة الداخلية كما حدث إخواننا المشايخ اللي دخلوا عليهم لينصحوهم حكامنا كالملوكنا هو طواغيت كفار واللي يعمل عندهم طاغوت كافر وهذول العلماء فوزان وشيخ بن باز وعثيمين يعملون من الطواغيت أو عملاء الطواغيت هم طواغيت كفار بن باز وبن عثيمين أعوذ بالله. أي نعم فيرون استحلال قتل بن باز وبن عثيمين إلى آخر وأخرجوا صفحات في قتل رجال مباحث. نعم والسبب ذلك سبب ذلك حديثان. الحديث الأول يقرؤون القرآن لا يجاز تراقيهم يعني لا يفهمونه. الثاني سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن وهم الخوارج يتأولون على غير ما أنزل هذا هلاكهم. كيف عرفنا أن معنى يقرؤون القرآن لا يجاز تراقيهم أي لا يفهمون فهم السلف؟ الحديث الذي خرجه الدارمي في سننه بإسناده إلى أبي موسى الأشعري وأنه أتى بالمسعود فقال رأيت أقوام في المسجد مع حلق في كل حلقة معهم حصى ورجل يقول لهم سبحوا مياه كبروا مياه هللوا مياه. فذهب فقال ابن مسعود ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيء انتظرتك. هذا يدل أن ابن مسعود كان متخصص في السنة
يدلنا من العلماء ما يكون متخصص في الفقه، ومن العلماء يكون متخصص في الفقه في 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 في, في المنهج، وإن كان عنده فقه لكن يعرف تفصيلات المنهج، متى يبدع فلان، متى أنه ذهب أبو موسى وعالم ذهب إلى مسعود فقال ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيء، انتظرتك. قال هلا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم في النظام العظيم من حسنات شيء، فذهب إليه ابن مسعود متلثما. فقال ابن مسعود لما وقف على تلك الحلق: ويلكم يا أمة محمد، نعم ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون. يعني احتج ابن مسعود على باطل ما يفعلون وابتداعه بالصحابة، ولكن الإمام أحمد في أصول السنة قال في الأصل الأول التمسك بما كان عليه الصحابة، لأن إذا جاك واحد يتكلم تمسك بالقرآن، القرآن هم الوجوه، والسنة أيضا فيها متشابه، قد يحمل المبتدع متشابهة على هواه فيأتي الميزان فهم السلف. وذلك الإمام أحمد قال رحمه الله، قال الأصل الأول في أصول أهل السنة عندنا يعني التمسك ما كان عليه الصحابة، كان ممكن يقول القرآن، لو قال القرآن جاء الخارجي قال الإمام أحمد قال القرآن، القرآن كفر الحاكم غير منزل قال الكافرون، فيأتي حينئذ من فهم ذلك على ابن مسعود وعن الإمام أحمد بل عن الرسول قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه، فيقول لكن ابن عباس ما فهم هذا ولم يخالف على ابن عباس أن كفر دون كفر حتى يشهد حكم الله. رأيت حاجتنا إلى فهم السلف، لا بد من فهم السلف الصالح فهو الميزان، وأشاد به الإمام أحمد بل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال واستفتركم، قال خير الناس قرني، يعني اتبعوهم في الفهم، لن يكون الخير من فهمهم في دين الله فتتبعونه، ومن جاء بفهم بعدهم قال ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية قال إلى آخره كما يفعل الخوارج يتصيدون في تولى العلماء في التكفير، فقل لهم هذا الذي تقول مفتي الديار السعودية غير خير ولا إيش ولا ابن عباس، على مفتي الديار السعودية مظلوم، لو كلام صحيح ظاهر التكفير لكن فيه قول آخر له كما في المجلد الأول صفحة 82 من فتاويه قال بقول ابن عباس كفر دون كفر، فيتركوا هذا إلى الرواية التي توافق أهواءهم من كلامه. لا إله إلا الله، اتباع الهوى. فحينئذ قال ابن مسعود لتلك الحلق: ولقد حدثنا رسول الله عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، وما أظنهم إلا منكم. هؤلاء كانوا تقريبا في صدر الإسلام ولغتهم عربية، فما بال ابن مسعود يقول لا يفهمونه مع أنهم عرب، أي لا يفهمون فهم الصحابة، لذلك احتج عليه فهم الصحابة بقوله ابن مسعود وأصحابه متوافرون، ودل أنهم خرجوا على فهم الصحابة هذه العبادة المحدثة. فكذلك كل من أخرج بقول لم يقله الصحابة كما قال ابن تيمية فلا بد أن يكون قوله مبتدع حتى يوافق الصحابة. وذلك الإمام أحمد في مسائل صالح قال إذا اختلف السلف على قولين فذلك إجماع منهم أنه لا قول ثالث في المسألة، لا قول ثالث في المسألة. أمر النبي بقتل الخوارج فقال إذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. لكن السنة واتباع السلف أن لا يبادر الإمام بقتل الخوارج إذا شم منهم رائحة إيش بقتال الخوارج، شم منهم إنهم يجتمعون في استراحة ويدرسون ويكفرون حتى يبعث لهم من إيش من ينصحهم أو يسجنهم ويعلمهم. متى يبدأ يقاتلهم؟ إذا بدأوا القتال كما فعل علي، لما بدأوا القتال في عهد علي قاتلهم ونكل بهم في معركة إيش صفين رضي الله تعالى عنه النهروان. قال فقال ولقد رأيت هؤلاء يقاتلون وين؟
النهروان مع
يقال أن يوم النهروان أعوذ بالله. فهؤلاء إذا لما فهم القرآن على غير فهم الصحابة خرجوا عن المسلمين. فإذا التخلص من أو التمرد على فهم الصحابة طريق للخروج على المسلمين. وذلك قال سلفنا في كل بدعة أو كل مبتدع أو كل فرقة ابتدعت مصيرها إيش؟ الخروج على المسلمين بالسيف. نعم، ليش؟ لأن يكون الدين ما كان عليه الصحابة، ثم أنت إذا قلت بهذا الدين قال به الصحابة خالف في أهواءهم ويرون أن أهواءهم صواب في الإسلام، فأنت ما دام أن خالفت أهواءهم واستحللت مخالفة أهواءهم فأنت عندهم كافر، إنك استحللت مخالفة الدين. الدين إيش؟ دينكم مشوه، هذا ما هو الإسلام الحق النقي اللي جاء به الصحابة. ومن هنا نشأت فكرة التكفير. وقول سلفنا، قول سلفنا الأهواء كلها رديئة تدعو للسيف والخروج. المبتدع يكون فكرة أن الحاكم كافر، وذا العالم اللي هو بن باز ما يكفره، ومن لم يكفر الكافر فهو طاغوت كافر، فبن باز كافر، ابن عثيمين كافر إلى آخره، ولا يشتغلون عند ولي الأمر كافر لأنه ما كفروه واشتغلوا مع الكافر، وهذه من موالاة الكافر تسلسل. نعم. ومن مشتهرين مذهب الخوارج في هذا العصر من المصنفين أولي التصنيف الرديء، يعني اللي هو يشبه العامة لكن فيه أدبيات وفيه، سيد قطب، فإنه كفر جمهور المسلمين وقال هذه اللي يسمونها مآذن في مساجد المسلمين اليوم في مصر والإسكندرية والرياض وجدة وكذا وفي الإمارات وفي الكويت، المآذن ذي تراها معابد الجاهلية، واللي يرتادون المساجد دول أغلبهم يعني أو كلهم كفار. ومن كان على صبغة سيد قطب ردهم نفسهم عليه مثل يوسف قرضاوي، فاتهم سيد قطب بالتكفير وشاهد شاهد من أهلها سبحان الله. نعم. ولذلك كان يجتهدون مثل سفر الحوالي وسلمان العودة وهؤلاء وعوض القرني ونحوها في الإشادة بمن؟ بالسيد ومؤلفات، لأنه يخدم تخدم مصنفات وإيش مذهبهم الرديء في الخروج على الأمر. فكان يدرسون معالم على الطريق ويشيدون، وسبحان الله العظيم في المنابر يتناقلون مقالات سيد قطب كان شيخ الإسلام. فكنا نحضر أو كنت أظن أن تحضر قديما قبل أن يوفق الله هذا الوزير المعاصر لاستداث هؤلاء الخوارج من المنابر، كنت تسمع أظنه قال سيد الناس يحسبون مثل ابن تيمية، ولما يشوفون صورة ينصدمون حليق بطرفته، قال سيد قال سيد صدمون صدمة عظيمة. أيوه سيد قطب. أيوه وحتى ما يقولون الشيخ. أيوه صبغة مثل أحمد بن حنبل ما يحتاج مشيخ، كقولي بن حجر، أحمد بن حنبل، مالك بن أنس سيد عظيم عظيم سبحان الله العظيم. وأشكر بهذه المناسبة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة لما رفعت لسمويه البرامج اللي تدرس في جامعة الملك عبد العزيز الثقافة الإسلامية، خمس مستويات كلها تذكر حسن البنا ومحمد قطب، ورفعنا لسمو الأمير، رفع المقام أظن السامي أو رفع لهذا، وغيرت المناهج كما بشروني الإخوة في صبيحة هذا اليوم بعض الإخوان اللي يدرسون في الجامعة، فغيرت المناهج وكانوا يعدون دعوة الإخوان أو حسن البنا دعوة إصلاحية. نعم دعوة إصلاحية، وهي تدعو الخروج على الحكومات والقتل كما هو مذهب الإخوان المسلمين اللي انبثق منهم خوارج العصر. نعم السبب للإخوان المسلمين صار محضر الخوارج، أول فكرة الإخواني إن قلت في البداية ما كانت خارجية، ما كانت تنبني على التكفير، قلنا كان مصيرها بذلك المدرق قال ابن الحسن البنا إلى التكفير، لأنه يقول نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضا البعض فيما اختلفنا فيه، فهي محضن لكل بدعة سيما بدعة الخوارج. فسيكون مع الإخوان المسلمين الرافضي والتبليغي والخارجي والقاعدي من القاعدة والدواعش، لأنه يقول لا تفرق، جاءنا خلاص مركزنا نكتلوا معنا، وهو مسلم يقول لا إله إلا الله. فبالتالي يعدي الصحيح منهم لو كان صحيح وسليما يعديه الأجرب. ففي مركز واحد عند الإخوان يجتمعون فيه يلتقي أهل البدع مع من كان على فطرة فيه لوثوهم، لأنهم لا يرون التمايز مثل أهل السنة. أهل السنة يرون الوضوح والتمايز والبعد عن أهل البدع، كما قال منهم الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تناظروا. أخوان المسلمين يرون التكتيل، يقول كتل الناس وجمعهم تحت راية واحدة على اختلاف مشاربهم، رافضي ما رافضي شيعي، المهم كتلهم ثم انتصر بهم عياذا بالله. مع أن النبي لما جاء مشرك ينضم يتعاون قال لا نستعين المشرك، وقال الإمام أحمد لا ينبغي التعاون مع أهل البدع. نعم. فميزة أهل السنة الوضوح والتمايز عن أهل البدع. نعم، والتمايز عن أهل البدع ليميز الخبيث إيش؟ ليميز الخبيث من الطيب، هذه الأصل. ولذلك أنكر مشايخنا وعلماءنا على إحياء التراث بالكويت، لأنهم وإن كان يطبعون بعض الكتب السلفية لكن تجد بعض مراكزهم إخوانية تكفيرية، بعض مراكزهم سلفية، فيختلط العابل بالنابل عندهم. فهذه دعوة تشبه دعوة الإخوان لكن في صوفي قالب سلفي، وهي أخطر حينئذ من دعوة الإخوان الصرفة. نعم. فإذا ذهب الشيخ إليهم ينبغي يذهب ينكر عليهم، ويذهب يقويهم بشروح المتون ويجمعهم ويقويهم بالعالم، فإنه مصيدة أن تسمع التراث السلفية سلفية، ثم يروح المسكين منا الكويت ويقول بلتقي بالتراث، وإذا به إذا بها مقامرة، تارة يصادف مركز سلفي، تارة مركز إخواني حزبي. نعم. فهذه مقامرة بالدين، والدين يأمرنا بالتمايز ليميز الخبيث إيش من الطيب. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يحذر الكلام في القرآن بالجهل والتأويل الفاسد، وأن يرجع للعلماء الراسخين بمعانيه كالطبري وابن كثير والمعاصرين كالشيخ بن باز والسعدي ونحوهم، ولا يفسر القرآن ويأخذ العلم عن صاحبه. نعم، كما يفعلون البعض. هذا مبدأ مذهب الخوارج، يكونون بلد فيها علماء يقول يلا بنجتمع بيت فلان كل يوم بيت واحد ونسوي درس، ويتركون مجالس العلماء يروحوا يسوي دروس في البيوت، دروس في البيوت، ويتلقى بعضهم العلم على بعض. هذا هو مبدأ الخروج، ترك العلماء الراسخين والتفقه عندهم، وأخذ العلم الناس بعضهم عن إيش بعض. فإن الرجل الذي بدأ بالتكفير قال لأصحابه علي حكم آراء الرجال كفر، شوفوا الآية، فسر لهم الآية، وصار يأخذ العلم بعضهم عن بعض، فقرروا أن يخرجوا من البلد الظالم وأهلها وهي المدينة عياذا بالله إلى حوراء بكوفة، فتجمعوا وخرجوا إليها وتجمعوا على قتال الصحابة، فأرسل لهم علي بن أبي طالب بن عباس يناظرهم، فأرجع منهم عدة آلاف، أرجع منهم عدة آلاف بعد نظرهم في نحو مسائل ثلاث، أرجعهم فيها إلى حظيرة الصواب. فمن الكبائر انتحال مذهب الخوارج، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. نعم، جاء ذلك بإسناد ضعيف لكن له طرق، فجاء عن أحد الصحابة من هو؟ أبو أمامة، قال كلاب النار كلاب النار، أيوه سمعته قال من النبي صلى الله عليه وسلم. وابن أبي أوفى جاء بإسناد ضعيف عنه، وجاء عن أبي أمامة لما رأى في مسجد أحمد أظن رؤوس الخوارج في درج دمشق، فنظر إلى السماء وبكى شفقة، قال كلاب النار كلاب النار كلاب النار، سمعت ذلك من رسول الله، وهذا يدل لنا مذهب الخوارج بتكفير أهل الإسلام من الكبائر. وللنبي قال: من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن لم يكن كافر رجع الكفر على القائل. وفصل العلامة الألباني في ذلك فقال: إن قالها وهو متأول لا يكفر، أما نفي عنه التأويل فكفر المسلم فإنه كافر ويرجع إليه الكفر على حقيقته. طوبى لمن قتلهم وقتلوه. نعم، خير قتلى من قتلوه، خير قتله. هنيئا لإخواننا من الجيش المسلم اللي قاتل الخوارج، هذا الفضل العظيم الذي هم فيه في وزارة الداخلية وغيرهم، ينبغي أن يحتسبوا الجهاد في سبيل الله، وليس فقط وليس النظر إلى راتب أو شيء، لأن هم في فضل نحن لا نستطيع. نحن لم يؤذن لنا من الأمر مطارد الخوارج وقتالهم، وأما إخوانكم في وزارة الداخلية فإن ولي الأمر آذن لهم وهندهم من التمرين والمراس والقوة ما يستطيعون مكافحتهم والقبض عليهم في ثواني معدودة، جزاهم الله خير. فهم يغبطون من هذا الوجه إذن ولي الأمر ثم أمر الرسول بقتال الخوارج، وأنهم شر قتلة هدمي ديم السماء، وأن خير قتلى من قتلوه. يا هنيئا هنيئا القتلى. ما أظن أني يوم الأيام تمنيت أن أكون عسكريا، لأن لي شغلي في الحديث وشغلي في التعليم، مثل ما تمنيت وأنا أسمع الرسول يشيد بمن قتلوا في سبيل قتال الخوارج، وهم إخوان لكم من العسكر، يأمرهم ولي الأمر بالإحاطة باستراحات وأماكن تجمعهم عندما يبدأ بالتفجير أو يخططوا له، فيقبض عليهم فيقاتلوهم حتى يقتل بعض إخواننا من عسكر. فلا أغبط أحد في هذا الزمان في هذا الباب من القتال مثلهم، إنهم أذن لهم من ولي الأمر ولم يؤذن لنا، فيليت يؤذن لنا ونكون على دربة في القتال، فنحظى بكلام الرسول القائل صلى الله عليه وسلم: خير قتلى من قتلوهم. يعني فهنيئا لكل أسرة مات فيهم شخص قاتل الدواعش أو القاعدة أو هؤلاء الذين الحمد لله لا تزال وزارة الداخلية تلتقطهم واحد بعض واحد وتعرف خططاتهم، وبعضهم ربما تاركته مع حذر لتجمع معلومات عنه ومع من يمشي، ثم يكون القبض بأفواج وتجتثهم اجتثاث. فإن النبي أمر باستئصالهم، قال: لئن ألفيتنهم لا أقتلنهم قتل عاد، يعني قتل استئصال، ما أبقي منهم أحد. وهم لا يزالون كما جاء في الآثار يخرج جيل بعد جيل حتى يكون آخرهم من الجيال منهم تنقطع في عهد الدجال، يعني لن يتركوا المسلمين مهما حاصروهم قتلوهم سيخرجون مرة بعد مرة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري قال: أخبث الخوارج قعدة الخوارج، ووصفهم بأنهم يزينون الخروج على ولي الأمر ولا يباشرونه، فعندهم تخطيط في تزيين الأمر، حتى وصل بعضهم كسلمان العودة أن يزين الخروج على ولي الأمر من طريق أمور محرمة ماجنة. يعني طلع على سلمان العودة زمان بصفة الرجل الدين المجاهد اللي يعكف غترته كذا ويلبس البشت بطريقة رثة، ويقوم في أوساط العسكر في لما يزور القوات الجوية وكذا، ويلمز ملوكنا ويلمز هذا ويحرش الناس على الخروج، ثم ما فتى إلا انقلب إلى رجل يشبه أن يكون مؤيد الليبرالية، أو ففي منتدى النهضة أتى بجمع من النساء المتبرجات، هذا زمان العودة، ويحكين للطهات في السعودية وأن الوأد المتبرجة في السعودية تحسر عن رأسها وليش كابتيننا إلى آخره، يريد حتى يهيج الطبقات عليش اللي هي منحلة ليخرجوا عليه الأمر. يعني بدأ أول قديما بتحريش الطبقات الصالحة، يعني اللي هم أهل الدين على ولي الأمر، وفعلا ذهبوا الإمارة وضربوها بالحجارة ثم قال لا، يزعم لعله أن القيادات العالمية في يد الليبراليين أو كذا أو خدام اليهود، فصار يسلط دعوته على من؟ على في من في زعم الطبقات العليا، فيأتي بالماجنات والهذا بزعم الحرية، يريد أن يحرك في الشعب السعودي الخروج على ولاة الأمر وأنهم كابتين حرية المرأة إلى آخره، كما فعل في منتدى النهضة الذي أغلق ولله الحمد وقبض على هذا الرجل. وكنت أسمع أنه هناك نداء بالأمر من النيابة بالأمر بقتله، لأن النبي قال من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يشق إيش عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، كائنا من كان. طيب، فاحذر على أولادك في هذا العصر، ليس أي شيخ تفرح به ولدك يحضر عنده، سل عن منهج هذا الشيخ، ماذا يقول في ولاة الأمر، من يزكي ولدك، في أي تحفيظ يذهب، في تحفيظ القرآن، إذا خرج مع معلم التحفيظ ماذا يقول لهم في رحلات التحفيظ. وأذكر لكم واقعة بالسند العالي، كنا نسمع أن التحفيظ بعضها مخترق بالإخوان المسلمين والخوارج، حتى عينت هذا بنفسي، ما أقول كلهم، البعض مخترق فلا بد تحتاط. فكنت أفطر أنا واحد أصحابنا أصحابي، وشفت مجموعة من من أهل التحفيظ ومعهم واحد شخص، ومعهم شخص طيب اللي هو مسؤول عنه، فأومأت لصاحبي إن بنروح نشوف وش يدور بينهم، سنسأل الغلمان مباشرة مباشرة. فاخترقتهم وسألتهم وهم يفطرون، سألتهم عن المظاهرات وخروج الحكومات، فانبرى لي صبي غلام بكلمات يؤيد فيها هذه المظاهرات والخروج على الأمر. رأيت كيف ينشؤون؟ فهم ينشؤونهم من طريق الرحلات والتخصيب الذي يكون بالتلقين الآتي، كما ذكر لي بعض إخواننا في بعض رحلاتهم أنهم سمع إيش يقول المفكر أو المخصب، يقول لهم إذا نابكم شيء في أمر الجهاد أو كذا ارجعونا، نحن أضرب الواقع، العلماء يعني ترجعون من قضايا الطهارة وكذا، ما يعرفون في مسائل الجهاد إيش، ترجعونا نحن إيش يعني في هذه القضايا نعرف الجهاد والتكفير، فيعزلوهم بهذا عن من؟ عن العلماء، ببرامج حتى يدخلوهم في، يقول له أعد غدا سيرة صحابي سلمان فارسي، ها؟ ويفرح طبعا الطفل، يقول أنا شيخ له، ويقوم يلقي سيرة سلمان، أنتم عندكم غدا مسرحية، أنتم عندكم غدا الرحلة، برامج كثيرة متتالية بحيث ما يجلسون عند إيش؟ أهل العلم المشايخ، ثم يسمو لهم أحيانا المشايخ وينبزون بزعام حتى لا يتشوشونهم أو يفضحون، يقول أذهب مثلا للقحطاني في مسجد بلال تراه رجل متشدد، لا تذهبون للشيخ فلان تراه جامع، لا تذهبون إلى آخر، ويحذرون، مع أنهم يسمون من يحذر من المشايخ جامية، ها؟ وهم يحذرون، يقول نحذر لأنكم فعلتم، نقول ما فعلنا للسنة، أنتم حقا نحذر منه لأنكم تأمرون الناس بخروج الحكومات وتكفير الولاة والافتراق في الدين، النبي نهى والله نهى عن الافتراق في الدين ومخالفة السلف، بمخالفة السلف، مخالفة السلف تؤدي الافتراق في الدين، قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وذلك هم مع اختلاف عقائدهم ومناهجهم إخوان تبليغ دواعش، تجد فيما بينهم ردود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، لكن إذا وجد في مصلحة حكومية وبينهم سلفي كل هؤلاء يتحدون عليه، لأن السلفي حذر منهم كلهم فيبدأون يصيرون كقلب واحد. تعجب تلقاهم يشربون شاي ويتكلمون هذا السلفي، أنت فضل فلان الإخواني، وأنت التبليغ، وأنت الداعشي، كيف اجتمعتم؟ وأذكر لكم تحذرون بعض، يقول لا فينا فزعة قائمة الآن، تعاون على هذا اللي بيننا المتبع للسلف حتى لا يفضحنا. أي فيتآزرون عليه، فهم متفرقون فيما بينهم، والله متفرقون. فتجد إخواني عير التبليغ، يقول أنت يا تبليغي تسحب الناس من الجهات وديهم يزورون البيوت، والتبليغ يعيرهم يقول تقتلون الناس ولا تدعونهم بالحكمة، وكل واحد يعير الثاني. ثم إذا جاء الرجل من اتباع السلف بينهم في وزارة أو شيء، اتفقوا كلهم على التحذير منه ونفزه بالجامية كأنهم نسيج واحد، وهم يعلم الله ما بينهم من تفرق وأحقاد وغير ذلك عياذا بالله. فعليك يا عبد الله أن تتحصن بقراءة مذهب أهل السنة في الكبيرة، وأنهم أجمعوا أن الكبيرة كالحكم غير ما أنزل الله، صاحبه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه يخرج إلى الجنة. ويدل على ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الخوارج فيقولون مرتكب الكبيرة كالحكم غير ما أنزل الله، كافر يجب الخروج عليه، مرتد. ذلك الدواعش له منظر، أحدهم كان يلبس بنطال مدني تحت بنطال العسكري، فمسكوه هارب منهم، فنادوا في الإعلام أن هذا مرتد كافر يريد أن يتولى يوم الزحف. أتولى يوم الزحف حكمه كبيرة، لو حق، لو كان حق التولي منهم بالبعد عنهم واجب، لأنهم مبتدعون في باب الجهاد، ضالون، سفاكي دم، قراصنة لصوص، خوارج، ومع ذلك كفروه وحكموا بقتله. فالدواعش بهذه الصورة التي رأيتها لا أشك في أنهم خوارج، ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وما وجه الدواعش صاروخا واحدا لتل أبيب، بل كل القتل والذبح يجري على أهل الإسلام عياذا بالله. فعليك يا عبد الله إذا أردت التحصن من مذهب الخوارج أن تلزم غرز العلماء الراسخين أهل السنن، وأن لا تلجأ في تفسير القرآن إلى من لا تعرفه من أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، نعم يقرؤون القرآن ليجاز تراقيهم لا يفهمونه. وأخيرا لم أكمل لكم القصة، فلماذا حكمنا عليهم أنهم يرجعون لمعاني اللغة والأهواء ويتركون فهم الصحابة؟ لأن ابن مسعود قال لهم لقد لأولئك النفر ليعدون التسبيح بالحصى، نعم قال لهم لقد حدثنا رسول الله عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفهمونه، وما أظنهم إلا منكم. كيف لا يفهمونه وهم عرب؟ أي لا يفهمون فهم الصحابة، لأنه في كلامه قال وأصحابه متوافرون، فلو فهموا فهم الصحابة ما ابتدعوا كذا. فدل ذلك على أن اللغة لا تغني عن فهم الصحابة. أول شيء يقدم ما هو في تفسير القرآن، القرآن، ثم السنة، ثم فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لم نجد مثلا في قوله ولا يكن الكافرون تفسير في القرآن، الكافرون كفر أكبر وأصغر. ما رأينا في السنة مثلا، لجأنا لقول ابن عباس قال كفر أكبر، كفر دون كفر. وذلك أهل البدع يعني يقول سبحان الذي جعل ابن عباس درعا لهذه الأمة في حياته وبعد موته. تذكر في حياته كيف رد على الخوارج وارجع منهم ألاف؟ الآن بعد موته السلفيون يتحصنون أو يحصنون الناس من التكفير بأثر ابن عباس. أما أهل البدع إيش يفعلون في الأحاديث تخالف هواهم أو الأثار كابن عباس؟ تارة إيش يسوون فيها في الأثر؟ ها؟ يضعفوا. تارة يأولوا تحريفا، يأولوا مثل ما سمعنا علوان في القصيم. نظرته في حياة ابن عثيمين قبل حوالي 22 سنة من الآن أو 20، فنظرت فوجدت اتلاعب بظاهر كلام ابن عباس، لم يفهم طاووس ولا مجاهد بن جبر ولا سعيد بن جبير ولا احد كما نقل عنهم الطبري. يقول ومن لم يحكم انزلوا فيكم كافرون، في قول ابن عباس الذي واجهت به كفر دون كفر، قال يقول تفسيرها كفر اكبر دون كفر اكبر، يعني ما خرج الحاكم. ايش كفر اكبر دون كفر اكبر؟ تاويل من يعني باطل. طيب سلك اخرون من الخوارج مسلك اخر، قالوا اثر ابن عباس ضعيف بعلي بن حجير، بابن حجير عفوا، وهذا الرجل وان كان ضعيف لكن له للاثر شواهد في عند الطبري كثيره وصحيفه علي بن ابي طلحه، فيعرضون عن هذه الشواهد ما يبغوا يصححونها. نعم، ولذلك هي كبار العلماء في هذا العصر لقبله المسلمين في الفتوى، في فتاويهم نور النبوه والتوفيق الحقيقه للعلم الراسخ الرصين. علماء مثل ابن باز وابن عثيمين وفوزان اجتمعوا، الغديان كلهم على ما قاله ابن عباس في فتاويهم في الحاكم غير ما انزلها، نفس كلام ابن عباس. ولابن ابراهيم الذي يحتجون بفتوى له في التكفير ايضا قال بقول ابن عباس في بعض اقواله او الروايه الاخرى. فلذلك من اجل هذا عادوا علماءنا ولمزوهم بانهم ايش؟ عملاء سلطان. نعم، ماسحوا بلاط السلطان، اتباع اذناب بغلة السلطان. نعم، مشايخ وقع له خلاص، يملي حاكم ويوقع، وهكذا من اللمز وايش والسخرية التي يريدون بها بعلمائنا ان يسقطوهم ليرتفع صوتهم الذي يؤجج فتنة التكفير وسفك الدم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا، وكان يوم النحر في مكة في شهر حرام في شهر المحرم شهر الحجة عفوا. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في القتل، هذا يدل لما ذكر الذهبي حق أنه كبيرة قتل المسلم، يقول الله أولا من قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هم يقتلون ويستحلون القتل، ليس يعرف أنه قتله حرام ويقتل لهوى الانتقام من هذا الشخص أو للهيمن على ماله، يعتقدون وجوب قتل المسلم صاحب الكبيرة في زعمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث خرجه من ابن ماجه لما نظر الكعبة قال ما أطب ريحك ولا دم المسلم أن يسفك أشد حرمة منك، يعني أيتها الكعبة روح دم المسلم أن يسفك، مع ذلك رخيص عندهم دم المسلم أقسم بالله رخيص، مستعد لو قلت له هذا الحزام الناسف تدخل فيه في وزارة فيها 3000 مسلم يقول لا إله، إذا أقيمت صلاة الظهر كلهم صفوا في المصليات يقولوا لا إله إلا الله ويتشهدوا التحيات، ما عنده مانع، يرى أنه لو فعل ذلك بكل مسلم يرتقي درجة في الجنة يمكن، وتعانق الحور وخيالات وخزعبلات وتيه يعيشون فيها أتباعه. أول فكرة العزل عن العلماء، أول فكرة لكي يملوا عليهم ما يريدون، فاحذر من العزال عن العلماء وخذ دينك عن أهل العلم الراسخين ومن أخذ عنهم وأياك وبنيات الطريق. ودعوتهم انتشرت الخوارج حتى بين النساء، بين النساء، فصارت فيه مجالس نسائية خاصة يدرسون النساء فيها تعقل تكفير الحكام وبعض التحافيظ والندوات النسائية. حكت لي أخت عن درس في جدة معروف لامرأة معروفة هنا، لكن تمنع هذه المدرسة تمنع في بعض تدريسها أن يكون الدرس عام، فتسمي الطالبات اللي يحضرن وتغلق الباب عليهم. أيوة، ودخلت هذه الأخت في ضمن أغلق عليها الباب مع هذه المدرسة، وإذا تقول لهم بالحرف الواحد تقول مناهجنا التعليمية قاعد دينية قاعد تتناقص وإحنا ساكتين. ها وإيش معنى النفس هذا؟ نفس مين؟ وإحنا ساكتين. ها إيه ذلك عمر بن عبد العزيز قال رحمة الله عليه قال إذا رأيت القوم نساء أو رجال يغلقون أبوابهم دون العامة دون العلماء دون فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة عياذا بالله. فإياك أن تصادق خارجي وتعجبه غيرته وأنه غضبان كذا والحكومة تفعل كذا قاتلهم الله الطواغيت. إياك أن تفرح بكلامه لأن هذا عند الرسول كلب من كلاب النار. فكيف تفرح بشخص الرسول يكرهه لو رآه وأمر بقتله كيف تفرح؟ لكن مع ذلك قتالهم يكون من جانب السلطان والسلطان يعرف متى يقاتلهم ويعرف متى يراقبهم. وإياك أن تقلب الخارجية في صفوف السلفيين. كيف؟ السلطان تدبير أمر قتالهم وسجنهم بيده وتجي بين السلفيين تقول شوف تركينهم في كذا 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 الوليات الأمر تركين الخوارج كذا كذا إذن أصبحت أنت على نفسهم تذم السلطان اللي يعرف شغله. خطأ يا أخي خطأ. شوف تركين الشيخ هذا فلان وفلان وفلان وتركينه الحكومة يعبثون بدين الناس في مذهب الخوارج. طيب أنت قلبت المسألة لها صرت تثير على السلطان بنفس الخوارج نفسه. فأظهر الناس الثقة في السلطان واعمل بحديث الرسول القائل إيش الدين النصيحة لله ولكتابه ورسوله ومثل المسلمين وعامتهم. قال ابن رجب النصيحة للسلطان تكون بتأليف قلوب الناس لمحبته. تذكر المثال تخلي الناس يكرهونه يا غبي يخرجون عليه وتصير الدماء. وأول ما تضرر أنت إذا صارت فوضى في الشوارع والحكومة واجهت الشعب بتوطون اللصوص بيتك أنت تقول له أنا مختلي برصدكم ويطلع اللص بيتك ويأخذ حرمتك ويأخذ أختك. شو غباوة دي تقعد تئز الناس على أن يخرجوا للأمر ويضيع الأمر ويكون أول ضحايا أنت. ها تذكرون عبد الله بن عكيم إيش قال؟ قال وددت أن أسلم أني كنت سلمت من دم عثمان. فاستكبروا هذا قال كيف؟ قال والله كنت أذكر شيء من مثالبه وكان ذلك من ذرائع الخروج. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أبو بكر لما سمع رجل في المجلس مع أنه مو مجلس عام في خطبة جمعة أو في تويتر ما يشبه تويتر عفوا تكلم هذا الرجل في مجلس مع واحد فقط واحد فقط قال انظر لهذا الأمير يلبس ثياب الفساق على ابن عمار كان يخطب في ثياب رقاع. قال اسكت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وفي السنة بن أبي عاصم من كان له نصيحة لذي سلطان هذا الحديث كرهوه الخوارج سد منيع قطع ذريعة الخروج عليه على ولاة الأمر بإثارة المثالب عليه. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن إيش قبل منه ذاك وإلا قد أدى الذي عليه. هب أن هذا الحديث ضعيف وحسن الألباني له شواهد من عمل الصحابة كأسام بن زيد قيل له ألا تنصح عثمان قال إذا أردت أن أنصح أنصح علانية لا أفتح باب فتنة كن أول فتح وأنا أنصح بينه وبينه سرا. هذا فهم الصحابة. هب أن الحديث ضعيف أين الفقه؟ أليس من الفقه أن تعرف أن الشريعة نهت عن سفك الدم وقتل أهل الإسلام والإثارة على ولاة الأمر أليس ذريعة لهذا والخروج والقتال؟ طيب لو ما صح السند ستعرفه بإيه؟ من استنباط من مقاصد الشريعة. فإذا اجتمع في هذه المسألة ومنهج السلف الفقه والحديث والقرآن. القرآن إيش قال الله لموسى اذهب إلى فرعون ما قال اذهب إلى بني إسرائيل وحرشهم في منازلهم مع أن فرعون كان يستعبدهم بالمهن الرذيلة وكان ممكن موسى أن يثيرهم لكن مع ذلك قال فقول له قولا لينا. ومن هنا اتفق السنة مع القرآن من كان النصيحة للسلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليسر إليه فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. نعم أدى. اقرأ اقرأ كبير خمسون على التسعة اللي هي التسعة أربعون الخروج بالسيف. نعم تكفير
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع في كتاب الكبائر.
آمين.
الكبيرة 49: الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر. قال الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد ورد في صفة الخوارج آثار كثيرة، واختلف الناس في تكفيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقال فيهم: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. فالخوارج مبتدعة مستحلون الدماء والتكفير، يكفرون عثمان وعليا وجماعة من سادة الصحابة رضي الله عنهم. وروى عن إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب النار. وعن حشرج بن
هذا لابد من مراجعة. قال: يكفرون عثمان. البغاة في عهد عثمان كفروا، الذي كان ينقل فقط أشياء مثل التشغيب عليه في العدل تقريبا العمومة وأشياء من ذلك. التكفير الظاهر أنه بدأ في الخوارج في عهد علي. نعم.
وعن حشرج بن نباتة قال: حدثني سعيد بن جهمان قال: دخلت على ابن أبي أوفى وهو مكفوف فقال: من أنت؟ قلت: سعيد بن جهمان. قال: ما فعل والدك؟ قال: قلت: قتله الأزارقة. فقال: قتل الله الأزارقة. ثم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قلت: الأزارقة وحدهم؟ قال: الخوارج كلها.
المبدأ واحد، وإن اختلف بعض مفردات الخوارج، منهم فرق الخوارج، لكن كلهم يجتمعون على إيش؟ التكفير بالكبيرة والخروج على ولاة الأمر بالكبيرة. نعم. ولو أنهم اختاروا واحد منهم لخرجوا عليه. أي نعم.
وعن حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يقاتلون الخوارج يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه.
الله يعني جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل السرطان، يعني لا بد يقضى عليه. قال: لأن ألفيتنهم لأقتلنهم قتل عاد استئصال. وقال: شر قتل تحت أديم السماء. وقال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. من فادون حكمة إلهية، والحق في حفظ الدم للمسلم. الرب أبقى الناس من أهل الإسلام يرزقهم ويعافيهم وهداهم الإسلام ليعبدوه، يجي هذا يسفك دمه وتنتهي عباداته. رجل موحد يقول لا الله، وين ضار منه بعض المعاصي؟ ولكن ابن تيمية نهى حتى لا تغلو لها، لكان لك قريب مثلا أو زميل في العمل عنده بعض الكبائر، يقول ابن تيمية: لا تعامله معاملة الكافر، ستبغض من كل وجه. يا أخي قل هو مسلم
وابغض على قدر الكبائر ومعاصي. نعم.
لكن لا تعامله معاملة الكافر، قلوا هذا الذي يصل بك الأمر إذا استمريت إلى إرادة قتله. تغلو من البدع، تقول أختي أختي، فبدع أن يقع في قلبك من البغض تقرب إلى الله للمسلم صاحب الكبيرة تجعله مثل الكافر. ابتداع، هذا مجاوز الحد، مجاوز الحد. فاحذر الغلو. نعم.
قال الكبيرة 51: أذية أولياء الله تعالى ومعاداتهم.
طيب.
قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا قرأناه اليوم في صاعة العصر، قرأناه
50 أذية المسلمين وشتمهم.
أي.
أذية أولياء الله.
أذية المسلمين قرأناها صحيح. أذية والآن.
أذية الأولياء.
اقرأ نعم. هذه الخمسون. سنة. تفضل.
قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وفي لفظ فقد بارزني بالمحاربة أخرجه البخاري. وفي الحديث يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك يعني فقراء المهاجرين.
أي نعم. طيب الكبيرة الحادي والخمسون أذية أولياء الله تعالى. أولا من هم أولياء الله؟ هل أولياء الله الذين ظهرت منهم خوارق كالمشي على الماء أو القفز في الهواء إلى أن يبلغ الجبال أو الأعالي أسطح العمائر من غير سلم يقفز يطير في الهواء؟ ليس هذا الولي، بل ولي الله من وصفه الله فقال لا إله إلا هو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أول صفة لولي الله أنه مفرد لله بالعبادة، موحد غير مشرك، مقتدي بإبراهيم ثم النبي عليه والنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يلتفت قلبه عن الله ويتعلق بغيره من أغنياء من أصنام من أولياء من جن من غائبين، هذا الولي. ويجدد التوحيد في قلبه معظم لربه العارف بصفاته سبحانه وتعالى. والذي بعد توحيد الله في أولية ربوبية صفاته ومعتقد عقيدة السلف الصحيحة في صفات الله وفي متبع لمنهج النبي في الجهاد في التكفير، فلا ينتج منهج الخوارج ولا الدواعش ولا الإخوان المسلمين ولا التبليغ، فلا تصور أن تبليغيا أو إخوانيا مبتدعا يكون ولي لله. الولي بعيد عن الابتداع. بعضهم أول ما يرى واحد عليه اللحية ولابس إيش بشت وقام يلوح بيديه في القنوات الفضائية ويكسر ويذبل في عينه يقول ولي، هو إخواني يدعو للخروج على الحكومات وسفك الدماء ومظاهرات. الولي ما يكون مبتدع، الولي ما يكون مبتدع أو يكون مشرك. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون البدع، يتقون شرب الخمر، يتقون الزنا، يتقون الغيبة النميمة، نعم يتقون الشرك، وهذا أعظم ما يتقونه. فهؤلاء هم أولياء الله. فهؤلاء تجد من صفاتهم البعد عن المعاصي والجلوس مع من يحرك القلوب إليها من أهل الدنيا، والإقبال على كتاب الله والإقبال على العلم، هؤلاء أولياء الله، والإخلاص. فهؤلاء ويل لمن يعاديهم. يعني إن كانت هناك مرأة مقصرة في دينها وزوجها ولي لله فصارت تعاديه وتتكلم عليه فتأتيها العقوبة من جهتين، وش الجهتين؟ حق الزوج، وهو أشد النصوص جاءت فيها أشد من إيش؟ من والدين، كما قال ابن تيمية قال بر الزوج أشد مما جاء في بر الوالدين. والولاية قد يسلط الله على هذه المرأة عقوبات شديدة بسبب حقه الثاني وهو أنه من أولياء الله. فمعاداة أولياء الله والتكلم عليهم والطعن فيهم بالغيبة والنميمة واللمز والتآزر لأذيتهم من كبائر الذنوب، وهي غيبتهم والطعن فيهم وأذيتهم أشد من أذية غيرهم. ومن صفاتهم الاكثار من القرب، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهؤلاء المؤمنون من أولياء الله يتأكد ترك أذيتهم ولا يقع الإنسان في ورطة عظيمة إذا آذاهم أو احتقرهم، لأن الله يدافع عنهم مدافعة خاصة. قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعلى قدر إيمان الشخص وعلمه تعظم غيبته، تعظم أذيته عند الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي ولي آذنته بالحرب، يسلط الله على عقوبات الذي يحتقر أولياء الله أو يحرش الناس عليهم، يسلط الله عليه عقوبات عظيمة سبحانه وتعالى. فقد بارزني بالمحاربة، ولذلك العوام صاروا يشعرون بعضهم بهذا. يجرب مرة يعادي أحد أولياء الله من السلفيين أتباع السلف الصالحين وتصير نكبات، فربما صار يقول لي أصحابه ابعد احذر بس إلى آخره. يرى أثر معاداته، والصار من عقوبات والصار له. فعلى المسلم أن يتقي أذية ولي الله ويحترمه ويدعو له في ظهر الغيب ويستفيد من حكمه وتوجيهاته، لأن الله هؤلاء اللي صاروا أولياءه ينور الله قلوبهم بالعلم والحكمة والصلاح والإصلاح. نعم، ينور الله، فالاقتراب منهم غنيمة والبعد عنهم خسارة. على المسلم أن يحسن الظن في أولياء الله ولا يؤذيهم ولو بشطر كلمة، ولا يسمح لأحد في المجلس أن يتطاول عليه، وإلا اشترك معه في العقوبة. واحد المجلس بدأ يتكلم على أولياء الله، ما تقول خلك ابتعد، ترى الرجل صالح ولا نعرف إلا الخير، ما تبكت بل تبدأ تتبسم وتقول الله يهديه وكذا، فقد تنالك العقوبة من أجل من شيء من جهة ما قاله القرطبي. قال إذا اشترك الإنسان في كبيرة كالمعادة أولياء الله وغيبتهم، إذا سكت في المجلس فهو يلحق أو يكون عليه من الوزر مثلهم، لقوله تعالى: إنكم إذن مثله. يجب أن تدافع بدفاع الله عن ولي أوليائه، تكون ولي لله بالدفاع عنهم، لأن الله يدافع عنهم. فتقول: لا يحل لك الكلام في هذا الرجل الصالح، لا نعلم أنه الخير، وإما أن تحترم لسانك أو أقوم من المجلس، وأنا سأحذر من مثلك ممن يتكلم في أولياء الله. نعم. وفي الحديث: يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك في فقراء المهاجرين. إذا قيل هذا لأبي بكر في فقراء المهاجرين أولياء الله، وأبو بكر نفسه ولي، انتبه الآن، استفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة. معي إنسان يكون من أولياء الله الحمد لله، طيب، وآخر يكون من أولياء الله الحمد لله، فهذا الذي من أولياء الله ما يقول حنا في طبقة واحدة الهوى سوا نأذي بعض لكن ما حد يأذينا، مو صحيح. إذا هذا اللي هو ولي لله تشتد عليه أيضا العقوبة إذا آذى ولي من أولياء الله. نعم، إيه، ما يقول مدام أنا ولي وهذا ولي خليني أنا أتكلم، لكن اللي تحتنا من دون أولياء الله لا يتكلم عليه ولا عليه، هذا كلام صحيح؟ أبو بكر الصديق يقول له النبي: إذا غضبتهم، أغضبت، أنه كان هناك سلمان فارسي وبلال وصهيب الرومي، نعم، فتكلم بكلام فقال: أتقولون هذا في شيخ من شيوخ قريش أو كذا؟ المهم وصلهم الكلام، فربما وصلهم الكلام أو، لكن النبي قال: إذا غضبتهم يا أبو بكر هؤلاء من أولياء الله فقد أغضبت ربك. إذن حتى إذا كان الرجل في أعلى مراتب الولاية، فإنه إذا عرف هناك الرجل تقوم في صفات الولاية أيضا لا يغتابه لكي لا يصيبه. نعم، تعرفون آدم أعلى في أعلى طبقات الولاية، أليس هو نبي؟ لكن ما أكبر شجرة هبط الأرض، فليس في الدين نسب. نعم، كذلك الولي لا يؤذي ولي أيضا، يبتعد عن إذية أخيه الولي حتى لو كان هو نفسه ولي في نفسه. أما سمعت يا أبو بكر كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، فهذا يدل أن أولياء الله يبتعد الإنسان عنهم، سواء كان يرى نفسه أن الله أنعم عليه بالولاية له أو هو دون ذلك مقصر، فيبتعد عن أذية أولياء الله. جل في علاه. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا واحسن ختامنا، وفقنا التزام مذهب السلف الصالح عقيدة ومنهجا وأخلاقا وعبادة يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.